بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، أخذنا آخر حديث في آخر درس، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. هذا حديث شمل على دعوات نبوية عظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها في دبر كل صلاة. قد بينا أن المراد بدبر الصلاة قبل السلام. ذكرنا ما يدل على ذلك من الأدلة. فالدعاء إنما يكون ماذا؟ قبل السلام. أي حديث فيه دعاء وذكر أنه في دبر الصلاة فإنما الأنسب أن يكون قبل السلام. ذكرنا ما يدل على ذلك من الأدلة ومن المعنى أيضا. إلا إذا متى يكون الدعاء بعد السلام؟ إذا جاء النص عليه، مثل ما سيأتينا بحديث ثوبان رضي الله عنه. وأما غير ذلك فيكون الدعاء ماذا؟ يكون الدعاء قبل السلام. نعم، تفضل شيخ. نعم، وهذا حديث ثوبان رضي الله عنه أيضا في ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا. وهذا الاستغفار فسره بعض رواة هذا الحديث أن يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. فإذا هذا أول ما يقال، كما قال ثوبان: كان رسول الله إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهذا الحديث فيه بيان هذه أو بيان هذا الذكر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بعد انصرافه من الصلاة. إذا سلم أي إذا انصرف إذا سلم من صلاته. والاستغفار هو طلب المغفرة، استغفار ما هو؟ طلب المغفرة. والسلام: اللهم أنت السلام، اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو الذي سلم من العيوب في ذاته وصفاته وأفعاله. فالله سبحانه وتعالى سالم، هو السلام، وهو سبحانه وتعالى سالم من العيوب في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال: ومنك السلام. فهو السلام، ومنه سبحانه وتعالى السلام، أي السلامة والتسليم والمعافاة. اللهم أنت السلام ومنك السلام، ونسأل الله أن يسلمنا. تباركت يا ذا الجلال، والجلال هو صاحب الجلال، وهو مصدر من الجليل، ومعناه عظيم القدر المتناهي في ذلك. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا الحديث اشتمل على بعض الأمور أو بعض الوقفات اليسيرة فمن هذه الوقفات دليل على مشروعية هذا الذكر بعد الانصراف من الصلاة. يعني يشرع لمن انصرف من صلاته أن يستغفر الله سبحانه وتعالى أولا. والحكمة في ذلك، لماذا نستغفر الله عند انصراف من الصلاة؟ حقيقة العبد يحتاج دائما إلى أن يستغفر الله سبحانه وتعالى، حتى أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر إذا خرج من الخلاء، وكان يستغفر إذا صلى الليل، وكان يستغفر إذا انصرف من المفروضة. ولكل استغفار، كل موضع حكمة أو كلام لأهل العلم. فيستغفر العبد ربه سبحانه وتعالى بعد الانتهاء من الصلاة لما يكون فيها من التقصير أو ذهاب الخشوع أو الانشغال والتفكير وغير ذلك، فيستغفر الله سبحانه وتعالى حتى ماذا؟ حتى يعني تقبل عبادته أو يعظم أجره ويذهب تقصيره في صلاته التي صلاها. فهذه الحكمة من الاستغفار بعد الصلاة. وأيضا من اشتمل عليه هذا الحديث يعني مشروعية الدعاء بعد السلام بمثل هذا الوارد. أين الدعاء في هذا الحديث؟ الدعاء في هذا الحديث هو الاستغفار. فالاستغفار دعاء. نحن قلنا أن الدعاء إنما يكون قبل السلام، إلا إذا ورد ورودا صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد السلام، فنقول يشرع الدعاء بعد السلام. طيب أين ورد ذلك؟ نقول في هذا الحديث، هذا الحديث بعد السلام، وفيه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله ثلاثا. فالأصل في الدعاء أن يكون قبل السلام، بينا الأدلة على ذلك. إذا أردت أن تدعو، ادعو الله سبحانه وتعالى بعد ماذا؟ بعد تشهدك. هذا أفضل مكان للدعاء. بعض الناس يدعو بعد الصلاة، نقول لا، الأفضل أن تدعو قبل السلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذكره للتشهد، قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. فإذا الدعاء يكون ماذا؟ يكون قبل السلام، إلا إذا ورد ورودا صريحا أن النبي دعا بعد السلام، مثل ماذا؟ مثل هذا الحديث. أما الحديث التي فيها الدبر هذا ليست صريحة. يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة، كان النبي لا يدع دبر كل صلاة أن يقول كذا وكذا، هذا ليس صريحا، هذا يحمل على قبل السلام. لكن هذا الحديث حديث ثوبان، واضح وصريح، وهذا فيه دعاء وهو الاستغفار. فإذا هذا الدعاء، ويعني لا شك أن الاستغفار له حكمة أن يكون بعد العبادة لتكفير ما حصل فيها من نقص. فلذلك دعا بهذا الدعاء واستغفر الله سبحانه وتعالى بعد السلام. أيضا من ما يعني في هذا الحديث، أو ليس في هذا الحديث، لكن هذا الذكر متى يقوله يعني الإمام والمأموم؟ الإمام يقوله بعد السلام، والمأموم يقوله بعد السلام، نفس الشيء. لكن الإمام يقول هذا الذكر قبل أن يستقبل الناس بوجهه. يعني إذا واحد صلى منا، ما السنة في هذا الذكر؟ يعني قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أولا يقول أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتف للناس. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي إذا سلم لم يقعد، لم يقعد يعني لم يعني يقعد مستقبل القبلة، لم يقعد إلا بمقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره. فإذا هذا الذكر يقوله الإمام وهو مستقبل للقبلة، فإذا انتهى منه استقبل، التف واستقبل الناس. أيضا من ما في هذا الحديث أن بعض الناس إذا قال هذا الذكر: اللهم أنت السلام ومنك السلام، يقول: تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت وتعاليت. لكن تعاليت هذا لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الموطن تعاليت، لكن قد يكون في مواطن أخرى نعم، لكن في هذا الموطن لم يرد. لذلك تعاليت هنا لا أصل لها، التي يقولها بعض الناس. يعني هذا ما اشتمل عليه هذا الحديث يعني من كلام ومن فقه. نعم تفضل شيخ. من سبح لا من سبح دبر كل صلاة 33 وكبر 33
وكبر 33 في تلك 99 وقال تمام منها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كان مثل زبد البحر رواه مسلم وفي رواية أخرى أن التكبير 34
نعم. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث حديث الذكر التي تكون دبر كل صلاة دبر كل صلاة. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لكن الرواية الثانية قالوا في رواية قل حافظ بن حجر في رواية أن التكبير 34. قد يفهم القارئ أن هذه رواية من حديث أبي هريرة لأن ساقها مساقا واحدا، لكن هذه الرواية ليست من حديث أبي هريرة وإنما من حديث كعب بن عجرة. وهذا الحافظ بن حجر غالبا يبين يعني إذا ذكر الروايات يقول في حديث كذا وفي حديث كذا هذا، لكن هنا اختصر اختصارا. قد يظن الظان أن هذه الرواية من حديث أبي هريرة وليست في حديث أبي هريرة وإنما من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، ولفظها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة، ثم ذكر ماذا؟ التشبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34. هذا يدل أن هذا التسبيح بعد الصلاة له عدة ماذا؟ عدة صفات، وستأتينا إن شاء الله تعالى. فهنا قال دبر كل صلاة، وهذا فيه أمران، هذا الكلام فيه أمران. الأمر الأول الدبر، ما المراد بالدبر هنا؟ المراد بالدبر هنا هو ماذا؟ هو المراد بالدبر هنا ماذا؟ بعد السلام. قلنا الدبر يحتمل قبل السلام أو بعد السلام، لكن إذا كان الوارد في الحديث الذي ذكر فيه الدبر إذا كان الوارد دعاء فيحمل قبل السلام على ما قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو قبل السلام، وإذا كان الوارد ذكرا فيحمل على ما بعد السلام كما قال سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا هنا دبر المراد به ما بعد السلام. وهنا قال دبر كل صلاة، هل يفهم من ذلك، هذه مسألة ثانية، هل يفهم من ذلك دبر كل صلاة أن هذا الذكر يقال بعد كل صلاة يصليها الإنسان؟ نقول لا، وإنما يقال هذا الذكر بعد الفرائض، يعني إذا صليت نافلة لا يشرع لك أن تسبح 33، إذا صليت راتبة لا يشرع لك أن تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 وتتم ذلك بلا إله إلا الله، لا يشرع لك ذلك. إنما المشروع أن يقال هذا الذكر بعد ماذا؟ بعد الفرائض. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث كعب بن عجرة وكلام النبي يعني يفهم من أحاديثه. حديث كعب بن عجرة قال معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة. إذن هذا الذكر إنما يكون بعد الصلاة المكتوبة، بعد الصلاة ماذا؟ المكتوبة. معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة، فيعني لا يحمل هذا الحديث ماذا؟ لا يحمل هذا الحديث على عمومه. وعموما الذكر الذي جاء بصفة لا يكون إلا ماذا؟ إلا بعد الصلوات المكتوبة. لكن أنت الآن مثلا صليت النافلة تريد أن تذكر الله، ما حد يقول لك ممنوع، لكن الذي جاء بصفة مثل هذا قراءة آية الكرسي تسبيح 33 تحميد 33 نقول هذا إنما يكون بعد الصلوات المفروضة. لكن واحد صلى نافلة راتبة قال خلنا استغفر 100 ما في ممنوع، قال خلنا سبح خلنا هلل مثلا، نقول ليس هناك ممنوعا، لكن لا تأتي وتلتزم بهذا الذكر مثلا، أو تأتي بالذكر الوارد بعد الصلوات المكتوبة وتأتي به بعد الراتبة أو بعد النافلة، نقول هذا لا يشرع، هذا ماذا؟ هذا لا يشرع. لكن إذا أردت أن تذكر الله سبحانه وتعالى فاذكره بما يفتح الله سبحانه وتعالى عليك. إذن الدعاء الذي يكون بعد يكون على صفة معينة إنما يكون بعد الفرائض، إلا ما جاء في الوتر. الوتر ورد فيه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر قال سبوح القدوس رب الملائكة والروح، سبوح القدوس رب الملائكة والروح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذكر بعد الوتر، هذا يعني يشرع. فالأصل أن الأذكار التي تكون بعد النوافل لا تكون لها صفة معينة، وإنما ما يفتح الله سبحانه وتعالى على عبده. أيضا من ما في هذا الحديث فضل هذا الذكر، فضل عظيم الذي اشتمل عليه هذا الذكر الذي لا يأخذ من وقت الإنسان إلا دقيقتين. للأسف الشديد كثير من الناس إذا سلم الإمام خرج من المسجد مشغول مستعجل. نقول لو خرج الإنسان من المسجد وذكر هذه الأذكار في طريقه فهذا حسن، لكن كثير من الناس في الحقيقة ينسى ويغفل ويترك ولا يذكر حتى هذه الأذكار، وهي لا تأخذ وقته شيئا، وأجرها عظيم جدا. تسبح الله 33، تحمد الله 33، تكبر الله 33، ثم تقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما الأجر؟ تغفر خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر. بحر كم فيه من الزبد؟ شيء عظيم جدا، تغفر خطاياك ولو كانت مثل زبد البحر. من يفرط مثل هذا الفضل؟ لذلك سنحرص على هذا الذكر. ثم من الوقفات في هذا الحديث الصفات الواردة في التسبيح بعد المفروضة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيح بعد المفروضة عدة صفات، منها ما جاء في حديث أبي هريرة هذا، تسبيح 33، تحميد 33، تكبير 33. وينبغي إنسان إخواني ينبغي إنسان يحرص على هذا الأذكار فيذكرها وينطق بها. يعني بعض الناس ماذا يقول؟ ما يقول سبحان الله، سبحان 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 ما تدري ماذا يقول. فلا شك أن كثير منهم ما يسبح أصلا، ما يقول سبحان الله، وإنما يقول سبحان ويأكل نصف الذكر، فلا يأتي بالذكر ولا يكتب له أجره. فلما العجلة؟ العجلة ما فيها خير، عجلة من شيطان. ذلك إنسان يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ولا يأخذ ذلك من وقته ماذا؟ من وقته شيئا. عموما نقول جاءت صفات هذا الذكر على عدة صفات، إما التسبيح كما جاء في حديث أبي هريرة الصفة الأولى، والصفة الثانية جاءت في حديث كعب بن عجرة. وينبغي الإنسان أن ينوع، نحن الحقيقة تعلمنا شيء خلاص نجلس عليه ما نغير، لا ننوع. وذكرنا فضل التنويع، فضل التنويع نشط الإنسان وأيضا يورث الإنسان يعني نية في الذكر. أنت لما تقول سبحان الله على الصفة الواردة في حديث أبي هريرة ودائما ودائما هكذا خلاص يصير كأن الأمر يعني روتيني، كأنك آلة. لكن لما تأتي بهذا الذكر مرة وتأتي بهذا، هذا يدل على ماذا؟ على أن لك نية في ذلك، تريد الأجر وتريد اتباع السنة. وأيضا هذا يثبت العلم في قلب صاحبه. الإنسان الذي يأتي مثلا بأذكار افتتاح الصلاة، يأتي بذكر أبي هريرة ويأتي بحديث عمر ويأتي بحديث كذا ويأتي عدة حديث، لا شك أنه سيحفظ هذه الحديث. الذي يأتي بحديث الواردة في التشهد سيحفظ هذه التشهدات، سيحفظ أذكار الركوع، عدة أذكار واردة في الركوع، سيحفظ أذكار السجود. لكن لو سألت أكثر المسلمين وقلت لهم ماذا يقال في الركوع، ما عندهم إلا ماذا؟ سبحان ربي العظيم. تعرف شيء ثاني؟ لا ما أعرف. لماذا؟ لأنهم لا يطبقون. سمعوا والله أنه يقال كذا ويقال كذا لكنهم لم يطبقوا. هذا فضل ماذا؟ هذا فائدة ماذا؟ التنويع والحرص على تطبيق السنة. فحديث كعب بن عجرة التسبيح 33، التحميد 33، التكبير 34 من غير ماذا؟ من غير تهليل. هذا حديث كعب بن عجرة. جاء في حديث، وهذه الصفة الثالثة، في حديث أبي هريرة في البخاري 10 لكل من التسبيح والتكبير والتحميد. وهذا الذي مستعجل مثلا، واحد مستعجل أو شاف صديق من زمان ما رأاه فيعني يريد يسلم عليه لكن يريد يسبح، نقول لك نقول له سبح 10 مرات سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرات، وكبر 10 واحمد احمد الله سبحانه وتعالى 10. هذا أيضا وارد كما جاء ماذا في صحيح الإمام البخاري. هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة جاءت عند النسائي وهي كالتالي: 25 التسبيح 25، التكبير التحميد 25، التكبير 25، التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 25، ويكون بذلك المجموع ماذا؟ 100. هذه 4 صفات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ في التسبيح بعد الصلوات. إنسان يقتصر، زين واحد قال لا أنا بسوي شيء من عندي، بسبح 20 وبكبر 15 وبحمد 30، نقول لا، هذا ليس إلينا. مش كل واحد يأتي من عنده بأذكار ويخترع من عندي، هذا بمثل هذا يتغير الدين، كما هو الواقع في كثير من البلدان لما اخترع الناس. نقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفاية والخير، ولا نخترع ولا نزيد في دين الله سبحانه وتعالى ما لم ينزل الله به من سلطان. نعم، تفضل شيخ.
وعن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: اوصيك يا معاذ ان تتعنى دبر كل صلاه وتقول: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه احمد وابو داود والنسائي بسنن.
نعم، هذا حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه. معاذ بن جبل صحابي الجليل العالم الكبير من علماء الصحابة رضي الله عنهم، والذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن معلما وقاضيا ومفتيا وفقيها، وقال: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخر حديث معاذ بن جبل من كبار علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيك يا معاذ. طبعا الحديث فيه اختصار، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ معاذا بيده وقال له: والله إني أحبك في الله، والله إني لأحبك يا معاذ. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم صرح لمعاذ بحبه له وأنه صلى الله عليه وسلم يحبه، ثم قال: فلا تدعن دبر كل صلاة، وعلمه هذا الذكر: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علمه يقول هذا الذكر العظيم: اللهم أعني. فالعبد يطلب العون من من؟ من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى إذا لم يعن عبده يعني ضاع في أودية هذه الدنيا. إذا ما حصل إعانة من الله سبحانه وتعالى فإن العبد يضيع في أودية الدنيا. دائما يسأل العبد ربه الإعانة والتوفيق والسداد، فإن الأمر كله ماذا؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ولا يقول كما يقول بعض الناس، ماذا يقولون؟ أنا يعني مثلا ليس في قضايا الدينية، قضايا الدينية والعبادية لا شك أن الإعانة نحن أحوج الإعانة من جميع القضايا، لأن هي القضايا المقصودة من وجودنا في هذه الدنيا. نحن موجودين في هذه الدنيا لا لأجل أن نعمل ونشتغل وغير ذلك، هذه أسباب. نحن موجودين في هذه الدنيا لعبادة الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك أعظم ما يستعين به العبد ربه سبحانه وتعالى أمر دينه، يدعو الله في أمر دينه. لكن بعض الناس ماذا يعني؟ يقطع إعانته بالله، يقطع توكله على الله. بعض الكلمات التي يقولها، ثم يقول بعض الناس: أنا معتمد على نفسي. أو واحد بيعلم ولده مثلا يقول: اعتمد على نفسك، باك تعتمد على نفسك. هذه كلمة خطأ أخواني، هذه كلمة خطأ. فإن الإنسان يعني إذا اعتمد على نفسه فإنه اعتمد على مضيعة في الحقيقة، نفس تهين في أودية الدنيا. ولكن يقال اعتمد على الله، توكل على الله وخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هالنفس يعني أحيانا على خير وأحيانا على شر. فلما نعلم الولد أن يتكل على نفسه
وأن يعتمد على نفسه وأن يتوكل على نفسه، فنخشى أن ينطبق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق شيئا ماذا؟ وكل إليه. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن الذي يتعلق شيء من الأشياء كالذي يضع التمائم مثلا، فإنه ماذا؟ يقطع توكله على الله ويقطع إعانة الله سبحانه وتعالى له. لذلك تراه ماذا؟ انقطع عن الله سبحانه وتعالى، وكل همه وتفكيره في هذه التميمة أو في قوته، في ذكائه، في علمه، في شهاداته. لا والله، كان من صاحب شهادة لم تنفعه شهادته. سأل، اذهب عند المطاعم وسأل بعض الناس الذين يعملون بعض الأعمال، قل أنت شو عندك؟ قل أنا عندي ماجستير، هذا يقول عندي دكتوراه، وهذا يقول عندي جامعة، وهو يشتغل قرصون ولا يشتغل كذا. لا أقول هؤلاء لم يعتمدوا على الله، لا أقول هذا الكلام، لكن الإنسان لا يعتمد على أسباب دنيوية ولا يتكل عليها، فإنه من تعلق شيء وكل إليه، وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي قال للمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك. وذكرك المراد به جميع الأذكار، ومن توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده أن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى، وأن يكون حريصا على مجالس الذكر. هذه نعمة عظيمة. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس على جذع شجرة، جذع نخلة، جذع نخلة مقطوع، كان النبي يخطب الناس على هذا الجذع. فجاءت امرأة من الأنصار، قالت: يا رسول الله، ما رأيك أن نصنع لك منبرا؟ عندي غلام نجار يصنع لك منبر. فقال النبي: خلاص. النبي ما كان يرد الناس، ويقبل صلى الله عليه وسلم الهدية، وهو القائل: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. فقال: لا، نعم. فجاءت في الجمعة القادمة، جاءت هذه المرأة أو غلامها، جاء بهذا المنبر، منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وحملت هذا الجذع، حمل ووضع في زاوية من زوايا المسجد، جذع شجرة سبحان الله، لكن له شعور. الله سبحانه وتعالى وضع فيه شعور، وضع فيه شعورا وحياة خاصة به. لا تظن أن الجمادات لا تشعر، لا والله تشعر. كان بعض الشجر، كان بعض الحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسبح في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: جبل أحد جبل نحبه ويحبنا، أو يحبنا ونحبه. جبل أحد يحب النبي ويحب الصحابة ويحب الصالحين، جبل عظيم، صلد صم أصم، لكنه له شعور، الله سبحانه وتعالى جعل فيه شعورا. فهذا الجذع من النخلة وضع في زاوية من زوايا المسجد، ورق النبي صلى الله عليه وسلم على منبره الجديد. فلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، سمع الناس بكاء كبكاء العشراء، يعني كبكاء الناقة التي ستلت، بكاء يسمعه في المسجد وصياح، ولم يكن أحد يبكي. فإذا بهذا الجذع، هذه الشجرة، والحديث في البخاري، ونحن نؤمن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بهذا الجذع هو الباكي، يبكي يبكي ويبكي حتى كاد أن ينفلق من البكاء ومن شدة البكاء. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إليه وضمه، النبي ضم الجذع، جاء إليه وضمه وربت عليه وهدأه، وجعل يئن مثل الطفل الصغير الذي يبكي ثم يعني ترحمه وتربت عليه، فيبدأ يحصل له نشيج ويبكي ويسكت حتى هدأ وسكت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون لماذا بكى؟ بكى لما فقد من الذكر الذي كان عليه. سبحان الله، شجرة بكت ماذا؟ لفقدانها الذكر الذي كان عليها. والناس الآن كم يبذلون من أوقاتهم في لا ما لا قيمة له، مجالس يجلسونها كل يوم، مجالس سوالف 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 وغيبة، بعدين يدخلون في الغيبة، يدخلون في المحرمات، يدخلون في الكلام الذي لا خير فيه، يجلس يطالع مباراة ثم مباراة ثم مباراة، أي ساعات. بينما إذا يعني حضر مجلس ذكر وقام أحد طلبة علم يعلم الناس ولا يذكر الناس، تجده أول هاربين، ما يجلس، ما يستطيع. دقائق يا رجل، يصبر معنا دقائق، خمس دقائق، عشر دقائق، ما يصبر، شيطاني يعني يذهب بهم بعيدا. فتأملوا في حال ماذا؟ حال هذا الجذع، وبكاء هذا الجذع على ما فقد من ذكر الله سبحانه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو لم أضمه وأهدئه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبكى حتى تقوم القيامة، لبكى حتى ماذا؟ حتى تقوم القيامة. لذلك الذكر من أعظم ما يوفق له العبد، أن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى. الذكر مقيد والذكر المطلق، يكون داعيا، دائما داعيا يدعو الله، دائما لجأه بالله سبحانه وتعالى، يلجأ إلى الله دائما، يذكر الله دائما، دائما صاحب ذكر مقيد أو مطلق. إذا خرج يذكر الله، إذا مشى يذكر الله، إذا جلس يذكر الله، إذا نام فاذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. هذا من توفيق الله لعبده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون هؤلاء الموفقين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما هو خير لكم من الصيام والصلاة؟ ما هو أعظم درجة من الصيام والصلاة والذكر وصلاة الصيام والصلاة والزكاة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله سبق المفردون. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. لذلك في سورة الأحزاب لما ذكر الله صفات المؤمنين، آخر صفة ذكرها لأنها أعظم صفة، قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لذلك النبي علم معاذ هذا الدعاء العظيم، قال: اللهم لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على ذكرك. هذا العبد الموفق الذي ماذا؟ دائما يذكر الله سبحانه وتعالى، لا ينفك عن ذكر الله، دائما يستغفر. كم ذنوبنا، كم تقصيرنا، كم دائما يشبه، دائما يحمد، يهلل. إذا جاء المساء ذكر، إذا جاء الصباح ذكر أذكار الصباح، إذا جاء النوم ذكر أذكار النوم، أذكار المقيدة وغير ذلك، لا يترك ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: اللهم إني على ذكرك وشكرك. شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، فإن بالشكر تدوم النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. قال: وحسن عبادتك. وهذا أيضا قضية مهمة جدا، أن يدعو العبد ربه بحسن العبادة. ومعنى حسن العبادة ما جاء في بداية سورة الملك، ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما قال أكثر عملا، قال أحسن عملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن عملا، عفوا، قال بعض السلف كالفضيل بن عياض: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. يعني نحن ما ندعو الله سبحانه وتعالى بكثرة الأعمال، إذا توفقت لكثرة العمل هذا شيء طيب، لكن أحسن من كثرة العمل، أحسن كثرة العمل حسن العمل. الخوارج كانوا أهل العمل. النبي قال: ليس صلاتكم إلى صلاة بشيء، وليست قراءتكم إلى قراءة بشيء، وليس صيامكم لصيام بشيء. يكلم من النبي؟ يكلم الصحابة، يقول: صلاتكم وصيامكم وقراءتكم ليست إلى ما يفعل خوارج بشيء، يعني خوارج أكثر منكم، لكن هل انتفعوا بذلك؟ لا والله. لماذا؟ ما عندهم حسن العمل. ما هو حسن العمل؟ أن يكون العمل خالصا لوجه الله، خالصا لوجه الله، صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يجتمع فيه أمران: الإخلاص والصواب. كم من إنسان مخلص لكن عمله ليس حسن، لماذا؟ لأنه لم يعمل العمل على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بالمحدثات والبدع. وكم من إنسان يصلي ويعبد الله على السنة لكن عمله أيضا ليس حسنا، لماذا؟ لأنه لا نية له صالحة، يصلي أو يدعو أو كذا وكذا حتى يمدحه الناس على ذلك. لذلك النبي أوصى معاذا أن يقول هذا الدعاء: وحسن عبادتك. حسن عبادتك أي أن يكون العمل خالصا صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال يعني هذا الحديث فيه مشروعية هذا الدعاء دبر كل صلاة. النبي قال لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة. طيب ما المراد بالدبر هنا؟ قبل السلام أو بعد السلام؟ شو رأيكم يا جماعة؟ قبل السلام ولا بعد السلام؟ قبل السلام. نعم، ذكرنا هذا نحن وبيناه وفصلناه وذكرنا الأدلة عليه. لا تدعن دبر كل صلاة، يعني الأقرب في هذا الدعاء يقال قبل السلام، كما قلنا لكم الأدعية تكون قبل السلام وأنت في الصلاة. ومما يؤيد ذلك أنه جاء في رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تدع فلا تدع فلا تدع أن تقول في كل صلاة في كل صلاة في، وفي هذه الظرفية يعني داخل الصلاة، واضح؟ إذن دبر الصلاة تفسير رواية النسائي: لا تدع أن تقول في كل صلاة، في ما قال بعد كل صلاة. سمعت واحد من المتكلمين يقول: لا، هذا الدعاء يقال بعد الصلاة. قال: لأن الدليل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا معاذ لا تدعن أن تقول بعد كل صلاة. الرواية لم تأتي بعد، هذه مشكلتها، هذه الرواية بالمعنى وهذا معنى غلط، لأن الدبر ليس معناها بعد، الدبر تحتمل بعد وتحتمل قبل، قبل الصلاة، قبل السلام وبعد السلام. فهو فسرها بالمعنى، لكن هذا التفسير أو روى الحديث بالمعنى وهذه الرواية ليست صحيحة. فهذا الحديث جاء في رواية النسائي قال: لا تدع لا تدع أن تقول في كل صلاة. هذه يعني رواية تدل أن هذا الذكر إنما يقال في يعني الصلاة قبل السلام. تفضل. لا مانع لا مانع لا مانع لا مانع، قل هذا الذكر ما شئت، لكن إذا أنت الآن تريد أن تقول هذا الذكر في الصلاة أو في وقت الصلاة، هل تقول بعد الصلاة أو قبل الصلاة؟ نقول تقوله قبل السلام، تقوله قبل السلام، لأن بعد السلام الذي ورد عن النبي الذكر ليس الدعاء، هذا دعاء: اللهم أعني، أنت تدعو الآن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فالدعاء يكون قبل السلام ولا يكون بعد السلام.
لكن إذا خلصت الصلاة لكن الإمام بعد ما أشرف وأنت تدري اللهم أجر من النار اللهم أجر من النار،
أيوه،
هذا يجوز أو لا؟
قبل ما يسلم
يعني أنت وراء الإمام تسلم الركعة الأخيرة وأنت خلصت،
أيوة،
سورة الإبراهيم وكل شيء
جميل،
الإمام بعد
لم يسلم
أيه.
لم يسلم أدعو دعو ما شئت. أعظم شيء تدعو به أن تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذا أعظم شيء. ثم بعد ذلك أدعو بما شئت، اللهم أجرني من النار تكررها، أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أو اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وغير ذلك من الأدعية.
اللهم إني أعوذ بك من
عذاب القبر، ما شئت فادعو به من خيري الدنيا والآخرة قبل السلام، أما بعد السلام فانشغل بالذكر بالأذكار. نعم. ونحن تكلمنا كلاما كافيا في معنى الدبر، بينا أن الدبر يعني والذكر متى يقال و... نعم تفضل يا شيخ.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبراني وكله والله أحد.
نعم، هذا الحديث في قراءة آية الكرسي حديث أبي أمامة فيه راوي اسمه محمد بن حمير وهو مختلف في توثيقه، وله شواهد ذكرها جمع من أهل العلم، ذاك صححه جمع من أهل العلم مثل الشيخ الألباني والإمام المنذري وابن عبد الهادي وابن القيم وابن كثير، وضعفه آخرون مثل الشيخ الإسلام بن تيمية والإمام المعلمي عبد الرحمن المعلمي اليماني. فالحديث فيه اختلاف لكن صححه جمع من أهل العلم في فضل ماذا؟ في فضل قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة، دبر كل صلاة. لكن هذه الزيادة التي عند الطبراني قال وزاد فيه الطبراني قل هو الله أحد، هذه الزيادة فيها راوي اسمه محمد إبراهيم الحمصي وهو يعني متهم، فالزيادة هنا لا تصح. قل هو الله أحد آية الكرسي قل هو الله أحد، هذه الزيادة زيادة قل هو الله أحد لا تصح في هذا الحديث. نعم وردت في أحاديث أخرى لكن في هذا الحديث لا تصح، لذلك هذه زيادة ضعيفة، هذه زيادة ضعيفة خاصة إذا علق بها هذا الفضل، هذا الفضل لمجرد قراءة آية الكرسي. إذا قرأت آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنع، دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعك من دخول الجنة إلا الموت، ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا انتهيت من صلاة مكتوبة اقرأ آية الكرسي، فإذا مت فسوف تدخل الجنة. الحين صليت الظهر اقرأ آية الكرسي بعد الصلاة، إذا مت بين الظهر والعصر ستدخل الجنة. طيب لماذا؟ ما السبب؟ آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، وقد اشتملت على أعظم قضية، ألا وهي توحيد الله في أولها في بدايتها، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لذلك ولأجل هذا المعنى من قرأها نال هذا الفضل وهذا الأجر العظيم، ألا وهو أنه ماذا؟ أنه يعني متى مات بعد قراءتها بين الصلوات فإنه يدخل الجنة. هذا حقيقة فضل عظيم من الله، يضمن العبد ماذا؟ الجنة بإذن الله تعالى، بمجرد ماذا؟ أن يقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة مفروضة، بعد كل صلاة مفروضة يقرأ آية الكرسي فيضمن بإذن الله تعالى ماذا؟ دخول الجنة. وهنا قال لا تدع من قرأ آية الكرسي دبرا، ما المراد بالدبر هنا؟ المراد بالدبر هنا بعد السلام. لماذا؟ قلنا إذا جاء الحديث فيه دبر ننظر في هذا الحديث، إذا كان دعاء يكون قبل السلام، إذا كان ذكرا يكون بعد السلام. هذا ذكر ولا دعاء؟ هذا ذكر، هذا ذكر من الأذكار وهي قراءة آية الكرسي. والله سبحانه وتعالى قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فاذكروا الله، وهذا من الذكر، فيكون ماذا؟ يكون بعد السلام. تفضل. هذا حديث مالك بن حويرث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلوا كما رأيتموني أصلي. مالك بن حويرث هو صحابي جليل شاب صغير، جاء هو مجموعة من أصحابه من أهل قريته تقريبا 20 شابا، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زاروا المدينة وجلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما، 20 شاب منهم مالك بن حويرث، وجلسوا عند النبي 20 يوما حتى يتعلموا منه الدين. وهذا فيه مشروعية الرحلة في طلب العلم والحضور عند أهل العلم ومجالس العلم. فجلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما، ومما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالفعل، وأن يفعلوا كما يفعل صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم، هذه مسألة هذا الحديث، استدل به بعض أهل العلم على وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كافة أفعال الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا، وهذا أمر والأمر للوجوب، صلوا كما رأيتمون يصلي. ذلك بعض أهل العلم يستدل بهذا الحديث أن كل شيء في الصلاة فإنه واجب إلا ما دل الدليل أنه ليس بواجب. فمثلا رفع اليدين في الصلاة قالوا يدخل في هذا الحديث، أنت لما ترفع الله أكبر، ولما تركع الله أكبر، ولما ترفع الله أكبر، قالوا كل ما في الصلاة من أفعالهم وأقوال فإنها واجبة إلا إذا دل الدليل على عدم وجوبها. فهؤلاء عندهم كل ما في الصلاة واجب، استدلالا بماذا؟ بهذا الحديث، استدلالا بهذا الحديث لما فيه من الأمر. ولكن يعني الأقرب للصواب ما دل عليه حديث المسيء في صلاته. الآن عندنا حديثان، حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه، حديث المسيء في صلاته. المسيء في صلاته صلى ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأمره بالإعادة، وأعاد مرة واثنتين وثلاثا وهو يعيد الصلاة، ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه ما تصح به صلاته. لذلك النبي لم يعلمه أشياء كثيرة في الصلاة، لم يعلمه التسبيح في الركوع ولا في السجود، ولم يعلمه رفع اليدين، ولم يعلمه وضع اليدين على يعني اليمنى على اليسرى، ولم يعلمه أشياء كثيرة، لكن علمه ما سمعنا، مر علينا حديث وتكلمنا عليه. فنقول الأصل في هذا الباب حديث المسيء في صلاته، وليس حديث مالك بن حويرث، حديث المسيء في صلاته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته أن صلاتك ليست صحيحة ثم علمه، فإذا تعليم النبي له تعليم لما تصح به الصلاة، فما ورد في حديث المسيء في صلاته يكون واجبا ولا بد من إتيان به. ولا يجب كل شيء في الصلاة كما دل عليه هذا الحديث، حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه وأرضاه، لا يجب كل شيء، وإنما الواجب ما جاء في حديث المسيء في الصلاة، إلا إذا جاءت واجبات أخرى في غير حديث المسيء في صلاته دلت عليها أدلة أخرى كمثلا التشهد، التشهد لم يرد في حديث مسلم في صلاته، أو ورد في حديث السلام عفوا، السلام لم يرد في حديث مسلم في صلاته، لكن دلت أدلة أخرى أن السلام من الصلاة ركن من أركانها، فنقول هذا هذه زيادة فتضاف إلى الواجبات أو الأركان التي تكون في الصلاة ولم تذكر في حديث المسيء في صلاته. وهكذا نقول إذن الأصل حديث المسيء في صلاته، وما جاء زائدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات بعد ذلك في الصلاة فإنها تضاف إلى ذلك. وأما هذا الحديث صلوا كما رأيتمون يصلي، إنما هو إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص الإنسان على أن يصلي كصلاته. كيف كان النبي يصلي؟ في الواقع وفي الحقيقة كثير من الناس يصلون الحمد لله وصلاتهم صحيحة، لكن أكثر الناس لا يأتون بصفة صلاة النبي كما كان يفعل. يعني مثلا الآن في القيام كم من الناس ينظر إلى الأمام، النبي كان ينظر إلى موضع سجوده. كم من الناس من يعني مثلا يضع يده تحت سرته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده فوق سرته. كم من الناس مثلا إذا ركع لا يرفع يديه، والنبي كان يرفع يديه، وجاد بذلك عشرات الأحاديث. إذا قام من ركوعه رفع صلى الله عليه وسلم يديه، قليل من الناس من يفعل ذلك. لذلك الناس يصلون، غالب صلاة الناس الحمد لله صحيحة، لكن غالب صلاة الناس أو غالب الناس لم يأتوا بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي قال لمالك بن حويث صلوا كما رأيتموني أصلي، سنحرص على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم ما تحرص عليه، أعظم ما تحرص عليه، حتى ماذا؟ حتى يعظم أجرك ويكثر خيرك وتكون مقتديا بنبيك صلى الله عليه وسلم في كل شيء، تكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. يعني نعم، تفضل شيخ. نعم، هذا الحديث حديث عمر بن حسين، فيه صفة صلاة ماذا؟ المريض. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، لأن عمر بن حسين أصابته بواسير، يعني ذكر حاله للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أصابته بواسير، بواسير مؤذية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، يعني إذا تستطيع، لأن القيام ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، لكن إذا لم يستطع الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومي، وإلا فأومي، يعني صلي بالإيماء، صلي بالإيماء. إذن هذا الحديث فيه ماذا؟ هذا الحديث فيه صفة صلاة المريض إذا كان الإنسان مريضا، فأولا يحاول أن يصلي قائما، فإذا لم يستطع بسبب يعني مشقة صابته مشقة، أو قيامه سيؤدي إلى زيادة مرضه أو تأخر برئه، فنقول ماذا؟ صلي جالسا. والسنة في الصلاة جلوسا، السنة في الصلاة جلوسا، وهذا الأفضل وهذا الأولى، أن يصلي الإنسان على الأرض متربعا، متربع، صلي متربعا كما جاء في حديث النسائي، قد مر بنا الحديث، لا كما يصلي الناس على كراسيهم. نقول صلاة على الكرسي صحيحة، لكن الأفضل أن يصلي إنسان على الأرض، لأن صلاة على الكرسي كثير من الناس تقع لهم فيها أخطاء، أحيانا يصلي على الكرسي فتجده متقدما عن الصف، وأحيانا يصلي على الكرسي وهو قادر على القيام فيجلس في غير موضع الجلوس، ويعني وتقع لهم أمور، ويعني قضية صلاة على الكرسي تحتاج إلى كلمة خاصة لبيان ما فيها من ما يقع فيه الناس من الأخطاء. لكن إذا صلى الإنسان على الأرض متربعا فإنه ماذا؟ سيكون في الصف، وسيقتدي ماذا؟ سيقتدي بإمام. إذن هذه الصفة الأولى، أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، صلي على جنب، وعلى جنب له أن يصلي على جنبه الأيمن وله أن يصلي على جنبه الأيسر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد، قال فعلى جنب، تبقى تصلي على جنبك الأيمن، تنام يعني على الجنب الأيمن مستقبل القبلة بجسمك كاملا، يعني إذا واحد مريض وجاء المسجد ولا يستطيع أن يصلي جالسا يصلي على جنب نائما يعني، لكن مستقبل القبلة بوجهه وجسده، بوجهه وجسده هكذا، يعني هذه القبلة يصلي هكذا، فإما يصلي على جنبه الأيمن أو يصلي على جنبه الأيسر، وأمر في ذلك واسع على حسب ما يتيسر له. فإن كان كلا الجنبين متيسر فيصلي على الجنب الأيمن، لأن هذا هو الأفضل. لحديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في شأنه كله، فيصلي على جنبه ماذا؟ الأيمن، يصلي على جنبه الأيمن، وهذا هو الأفضل. وصلاة الإنسان جالسا أو على جنب إذا لم يستطع القيام يكتب له فيها أجره كاملا، يكتب الأجر كاملا ما عليه شيء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث مسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يعني إذا أنت مرضت كنت تصوم تقوم الليل وتفعل وتفعل من طاعة الله، ثم أصابك المرض فأقعدك المرض عن طاعة الله، ماذا يحصل لك؟ الله سبحانه وتعالى الكريم الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى يعطيك أجرك كاملا، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهكذا إذا سافر الإنسان سفر طبعا قطعة من العذاب، لا يستطيع الإنسان في سفر أن يأتي بما كان يفعله في حال الإقامة، فيكتب لك أجرك كاملا حال سفرك. هذه الصفة الثالثة، صفة أن تصلي على جنب. الصفة الرابعة، إذا لم تستطع أن تصلي على جنب فتصلي مستلقيا على ظهرك، وهذا جاءت في حديث علي عند الدارقطني، لكن الحديث ضعيف. ويدل على هذه الصفة قول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ينام الإنسان على ظهره ويستقبل القبلة بقدميه، يعني قدميه إلى القبلة، ونام على ظهره ويصلي. فاتقوا الله ماذا؟ ما استطعتم. اتقوا الله ما استطعتم، هذه الصفة الرابعة. هل دل عليها دليل؟ نعم، قلنا دل عليها حديث علي عند الدارقطني، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الخامسة التي يذكرها بعض العلماء وهي عند الحنابلة أنه يومئ بطرفه، يصلي بعينه. يعني إيش؟ فاتح عينه يعني قائم، فإذا أراد الركوع غمز بعينه، الآن راكع يقول سبحان ربي العظيم، ثم يفتح عينه ما أدري كيف، عموما يفتح عينه وقام، ثم يغمز وهو ماذا؟ ساجد، يعتبر نفسه ساجد، وهكذا. نقول هذه الصفة يذكرها بعض الفقهاء، ويذكرون أنها وردت في حديث علي هذا الذي عند الدارقطني، وكما قلنا هذا الحديث ضعيف. ومع ذلك ما أضاف هذا الحديث إلا أن هذه الزيادة الإيماء بالطرف ليست موجودة في سنن الدارقطني، ليست موجودة. وبعض الفقهاء قد ينسب بعض الأحاديث لبعض الكتب وليست موجودة فيه، يذكرون في شروحهم وليست موجودة، قد يكون يعني غفل أو سمع شيخا من الشيخ فنسب هذا الحديث لكتاب من كتب السنة وليس موجودا. فهذا لفظ يعني لم يرد في السنة قضية الصلاة بالعين، لم يرد في السنة. بعض الناس يصلي بأصبعه، نقول هذا كله لم يرد. فبعض أهل العلم يقول إذا لم يستطع أن يصلي مستقبل يعني على ظهره، بعض أهل العلم يقولون تسقط العبادة عن هذا الإنسان. لماذا؟ لأنه لا يستطيع. والبعض الآخر يقولون تسقط الأفعال ولا تسقط الأقوال. يعني إنسان مثلا مريض ما يستطيع أن يتحرك أبدا، ولا يستطيع أن يومئ، ولا يستطيع أن يتحرك أبدا، ماذا يفعل؟ يجلس على ما اتفق، مثلا الآن في المستشفى وليس مستقبلا القبلة، ما يستطيع يستقبل القبلة، الأجهزة ولا على غير القبلة، ماذا نقول له؟ يصلي كما اتفق، يعني جالس هكذا، إذا كان لسانه يتحرك فيصلي، ويعني لا يمتنع من الصلاة. نقف هنا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير.